كان عندهم كتاب الله ورثوا الإسلام عن آبائهم وعندهم هذا القرآن العظيم والنور المبين وسنة خير الخلق صلى الله عليه وسلم يبين الله ورسوله كل شيء ومع ذلك يعرضون عن هذا زائمين أنه لا يحسن القيام بشؤون الدنيا بعد تطوراتها الراهنة يطلبون الصواب في زبالات أذهان كفرة خنازير لا يعلمون شيئا هذا من طمس البصائر والعياذ بالله لا يصدق به إلا من رأى ولكن الحفافيش يعنيها نور القرآن العظيم فالقرآن العظيم نور عظيم والخفاش لا يكاد أن يرى النور خفافيش وعماها النهار بضوئه وافقها قطع من الليل مظلم فهذا القرآن العظيم ينصرفون عنه وترى الواحد الذي هو مسؤول عنهم يعلن في غير حياء من الله ولا حياء من الناس بوجه لا ماء فيه بكل وقاحة أنه يحكم في نفسه وفي الناس الذين هم رعيته الذين هو مسؤول عنهم يحكم في أديانهم وفي أنفسهم وفي عقولهم وفي أنسابهم وفي أموالهم وفي أعراضهم قانونا عظيا وضعه خنازير كفرة جهلة أنتم من الكلاب والخنازير وأجهل خلق الله مرضا عن نور السماء الذي وضعه الله جل وعلا على لسان خلقه هذا من طمس البصائر لا يصدق به إلا من رأى والعياذ بالله اللهم لا تطمس بصائرنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا واعلموا أيها الإخوة أن كل من يتعلم أمام الخالق جل وعلا بلا حياء في وجهه أنه يعرض عما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم مدعيا أنه لا يقدر أن يقوم بتنظيم علاقات الدنيا يطلب النور والهدى في زبالات أذهان خنازير كفرة فجرة جهلة في غاية الجهل أنه هو وفرعون وهامان وقارون في الكفر سواء لأنه لا يعرض عن الله وعن تشريع الله ويفضل عليه تشريع الشيطان ونظام إبليس الذي شرعه على ألسنة أوليائه إلا من لا نصيب له في الإيمان بوجه من الوجوه كما رأيتم الآيات الكثيرة الدالة على ذلك وتعذيب الله نبيه من ادعاء مثله الإيمان فعلى المسلمين جميعا أن يعلموا ويعتقدوا ونحن نقول لا شك يجب على كل مسلم كائنا من كان أن يعلم أنه لا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله فمن سوى الله لا تحليل له ولا تحريم لأنه عبد مسكين ضعيف مربوب عليه أن يعمل بما يأمر به ربه ويتبع ما يشرعه ربه وهذا معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الأحبار جمع حبر بفتح الحاء وكسرها والتحقيق أنهما لغتان والأحبار العلماء والرهبان المتعبدون المنقطعون في الصوامع وهو جمع راهب وشل قوم فقالوا إن الواحد منهم يقال له رهبان واستدلوا بقول الراجز لو كلمت رهبان دير في جبل لانحط لو كلمت رهبان دير في جبل لو كلمت رهبان دين في جبل لأقبل الرهبان يهوي ونزل أنه واحد والتحقيق أنه جمع راهب أربابا من دون الله الأرباب جمع رب لأنهم عبدوهم والعبادة من صفات الرب جل وعلا وحده لا يعبد سواه وما أمروا بما أمروا به من الدين إلا لأجل أن يعبدوا الله وحده إلها واحدا أي معبودا واحدا لا إله إلا هو لا معبود بالحق إلا هو وحده جل وعلا سبحانه أي تنزيها له أتم تنزيه عما يشركونه به شرك ربوبية وشرك طاعة وشرك عبادة. وهذه الآية من سورة براءة بين الله فيها أن النصارى واليهود مشركون كما أشرنا إليه سابقا. وهذا معنى قوله سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله. قال بعض العلماء نور الله هو هذا القرآن العظيم وقد سمى الله هذا القرآن نورا في آيات كثيرة كقوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء واتبع النور الذي أنزل معه هو النور الذي أنزلنا هو نور أضاء الله به كل شيء وكل من لا يعلم أنه نور وأنه حق فإن ذلك إنما جاءه من قبل حما لأنه خفاش أعمى والأعمى لا يرى الشمس. وقد بين الله هذا في سورة الرعد في قوله أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فصرح بأن الذي يمنعه من أن يعلم أنه الحق إنما هو أعمى إذا لم يكن للمرء عين بصيرة فلا أرى أن يركب والصبح مسفر. قوله يريدون أن يطفئوا نور الله يعني يذهبوا أدلة هذا القرآن العظيم ويبطلوها ويمنعوا إقامة أدلته وإظهاره للحق والدين في أفواههم في قوله بأفواههم وجها أحدهما أن المراد أن إطفاءه بأفواههم وتكذيبهم به وقولهم إنهم شعر أو سحر أو كهانة أو أساطير الأولين ومكذوب على الله فهذا إرادتهم تكذيبه وإبطاله بأفواههم لقول الكاذب. وقال بعضهم شبه فعلهم بمن رأى نورا مستضيئا ملأ أقطار الدنيا وأراد أن ينفخه ليطفئه بنفخه لأن النفخ يطفئ النور الضعيف ولا يقدر على النور العظيم القوي كأنه شبه إرادتهم لإطفائه بمن يريد أن ينفخ في نور عظيم ملأ الأرض ليطفئه بالنفخ وهذا لا يمكن أبدا. ويأبى الله جل وعلا إلا أن يتم نوره. للعلماء بحث لغوي في قوله ويأبى الله إلا قالوا لأن الاستهناء يكون من نفي قبله وهنا ليس فيه نفي والإثبات لا يستهنى منه فلا تقول ضربت إلا زيدا وأكرمت إلا عمرا. وأجاب بعض العلماء عن هذا بأن الإباء فيه معنى الامتناع والامتناع مضمن معنى الجهل أي لم يرد إلا هم يريدون كذا ولم يرد الله إلا أن يتم نوره فهو في معنى. وقال بعض العلماء هو متعلق بمحذوف ويأبى الله كل شيء مما ويأبى الله كل شيء إلا إتمام نوره فهذا وحده لا بد أن يقع. ثم قال ولو كره الكافرون إتمامه فهو متممه مهما كان هو أي الله الذي أرسل رسوله هو محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى. قال بعض العلماء الهدى أيضا هو هذا القرآن لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قالوا بالهدى أي بالقرآن الفارق بين الحق والباطل ودين الحق هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال تعالى اليوم أكملت لكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ليظهره على الدين كله. الضمير في قوله ليظهره فيه وجهان للعلماء، قال بعضهم وهو مروي عن ابن عباس الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أرسله بهذا الهدى ليظهره ليقلعه على جميع الأديان فيبين لأهلها حقيقها من باطلها كما قدمناه في قوله ومهيمنا عليه يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وغير ذلك من الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من كتاب الله ما جاء في جميع الكتب المتقدمة. القول الثاني وعليه الأكثر أن الضمير للدين عن علي يظهره أن يظهر دين الإسلام أن يعليه على جميع الأديان كلها، وهذا الإعلاء يدخل فيه إظهاره بالحجة والبرهان فبراهينه قاطعة وحججه ساطعة لا شك فيه وكتابه محفوظ فلا شيء يوافيه ولا يشابهه. قال بعض العلماء أن يظهره أن ينصره ويغلبه على جميع الأديان، وقد وفى الله بهذا فيما مضى وسيفي به أيضا في المستقبل، لأن الدين فيما مضى ظهر على جميع الأديان وعلى الدول الكبار العظيمة المعروفة كالدولة الكسروية والدولة القيصرية لم يبق منهم إلا من هو يعطي الجزية عن يد وهو صغير أو مسلم، وانتشر في أقطار الدنيا من شرقها وغربها وظهر على كل الأديان وعلى أهلها، وسيأتي ذلك في آخر هذا الزمان أيضا كما جاء في أحاديث صحيحة كثيرة أنه لا يبقى في أحد الزمان في آخر الزمان أحد إلا كان مسلما ولم يكن في المعمورة غير دين الإسلام. على ما نقله يظهره على الدين كله فلو كره المشركون إظهاره على الدين كله. ونرجو الله جل وعلا أن يظهر دينه ويعلي كلمته ويمسكنا بكتابه. اللهم لا تصرف أنظارنا عن كتابك إلى زبالات أذهان الكفرة. اللهم اهدنا بهدى هذا القرآن العظيم ولا تزغنا عنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نوّر باتباع كتابك قلوبنا في دار الدنيا، ونوّر به قبورنا في البرزخ، ونوّر به طرقنا إلى الجنة يوم القيامة. اللهم أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل هم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
عجيب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لما ذكر الله جل وعلا أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، بين أن الرهبان والأحبار لا ينبغي اتخاذهم أربابا، لأن أكثرهم فجرة غير مستقيمين، فقال: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، فكيف تتخذون هؤلاء أربابا؟ مع أن الإنسان لو اتخذ أشرف الأنبياء ربا أو أعظم الملائكة ربا لكان من كبار المشركين، أحرى من يتخذ الفجرة أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، العلماء والرهبان المتعبدين في صوامعهم ليأكلون، هذه أصلها لام الابتداء التي تزحلقها إن المكسورة عن المبتدأ إلى الخبر، فيأكلون أموال الناس بالباطل. قال بعض العلماء: يأخذون الرشا، وقال بعض العلماء: يأخذون من أتباعهم أموالا باسم الدين ثم يأكلونها، قال بعضهم: يأخذون أموالا باسم الكنيسة والبيعة ونحو ذلك مما يخيلون لأتباعهم أن أخذه من الدين، ومرادهم الغرض الدنيوي. وقوله: ويصدون عن سبيل الله، لأن من استشار الرهبان والأحبار من أتباعهم هل يأخذ دين الإسلام، يمنعونهم من ذلك ويصدونهم عن سبيل الله التي هي دين الإسلام. ثم قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، العرب تقول كنزت الشيء إذا جمعته وجعلت بعضه إلى بعض، وكثيرا ما يطلق على المال المجموع بعضه إلى بعض المدفون في الأرض. والكنز في اللغة يطلق على كل مجموع مضموم بعضه إلى بعض، ومنه ناقة مكتنسة اللحم، لأن لحمها بعضه منضم إلى بعض، سواء كان في باطن الأرض أو على ظاهرها. قال بعض العلماء: هذه في أهل الكتاب. قاله معاوية، واختلف معه أبو ذر رحمه الله، فأنا أبو ذر في الشام، فشكاه معاوية إلى عثمان، أشخصه عثمان إلى المدينة، وكان أبو ذر رضي الله عنه عنده مذهب معروف مخالف لجميع أقوال الصحابة، مضيق في اقتناء المال. وكان رضي الله عنه يقول: إن الإنسان إذا ادخر شيئا زائدا عن حلته الضرورية فهو كنز يكوى به وجهه وظهره وجنبه. وكان يذكر هذا للناس، ومن أجل هذا أمره عثمان رضي الله عنه أيام خلافته أن يخرج إلى الربذة، وتوفي بها رضي الله عنه وأرضاه. وأبو ذر معذور لأنه جاء النبي في أول الإسلام، وكان المسلمون في أول الإسلام فقراء ليس عندهم شيء، وكان التشديد في إمساك الذهب والفضة في ذلك الوقت عظيما، فسمع من النبي شيئا ورجع إلى أهله بالبادية. ثم أنزل الله فريضة الزكاة وكثر المال واتسع الأمر وزال التشديد، ولم يعلم رضي الله عنه بشيء من ذلك، فصار على التشديد الأول لأنه سمعه من رسول الله ولم يسمع ما طرأ بعد ذلك. هذا قاله بعض الصحابة، وهو الظاهر أنه الحق. قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، رد الضمير هنا على الفضة ولم يقل ولا ينفقونهما. وللعلماء في توجيهه في اللغة العربية أقوال، والتحقيق أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن رجوع الضمير على أحد المتعاطفين بالواو أو الفاء وأو، وهو في أو وهر اكتفاء ببعضهما لأن الآخر مفهوم منه، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب. فمن أمثلته في القرآن: يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. ومن أمثلته بأو: من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ومن رجوع الضمير إلى المتعاطفين بأو معا قوله: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ومثال إفراده في المتعاطفين بالفاء قول امرئ قيس فتوضح في المقرات لم يعبر اسمها، فرده على أحدهما وهو في العطف بالواو، كالآية: كثير جدا في كلام العرب. ومنه قول نابغة ذبيان: أيام تخبرني نعم وأخبرها. وقول نابغة ذبيان: وقد أراني ونعم اللاهيين بها، والدهر والعيش لم يهمن بإمراري. ولم يقل ولم يهمما. ومنه قول حسان رضي الله عنه: إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا، وهو كثير في كلام العرب. وقوله: يكنزون الذهب والفضة، التحقيق إن شاء الله الذي هو الصواب أن كنز الفضة والذهب الذي يكوى به صاحبه هو ما منع فيه حق الله من الزكاة، أما ما أديت زكاته وأخرج حق الله الواجب فيه فالباقي بعد هذا لا يسمى كنزا وإن كان تحت الأرض ولا يكوى به صاحبه. هذا هو المذهب الحق إن شاء الله، وأدلته واضحة وبراهينه ساطعة لا شك فيها، لأن الله أوجب في مال الإنسان من ذهبه أو فضته أو ماشيته أو ثماره وزروعه وكل ذلك أوجب فيه حقا معينا في أقدار معينة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أنها هي الحق في مال الإنسان، وأن أخذها يطهر الإنسان ويطهر له ماله، فإذا أدى ما أوجبه الله عليه وأمره به فقد طهره وطهر ماله ولم يبق فيه شيء عليه تبعه، لأن الله لو كان يكوي به جنبه ووجهه وظهره فلا فائدة في دفع الزكاة إذا كان المال يلزم أن ينفقه كله، فلا وجه للزكاة ولا محل للمواريث، لأن الفرائض والمواريث التي نزل بها كتاب الله إنما هي في أموال تبقى بعد صاحبها. فالتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن الكنز الذي يكوى به صاحبه هو ما منع فيه حق الله ولم يؤدي زكاته، أما ما أدى زكاته وأعطى حق الله فيه فليس بكنز ولا يكوى به، فإن شاء أكثر من التطوع وإن شاء أمسك لنفسه، والقدر الواجب أوجد الله أخذه معينا بتحديد من رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي الزكاة، فعرفنا أن أخذها يطهرهم ويزكيهم. وفي حديث ضمام بن ثعلبة لما أمره النبي بدعائم الإسلام وذكر له فرض الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذا هو الحق إن شاء الله، أنما أديت زكاته ليس بكنز ولو تحت الأرض، وما لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. قال ابن خويلد: من داد من المالكية، هذه الآية من سورة براءة تضمنت زكاة العين، يعني بالعين النقدين الذهب والفضة. ونحن عادة في هذه الدروس إذا مررنا بآية من كتاب الله هي أصل باب من أبواب الفقه نتعرض إلى مسائله الكبار ونبين عيونها ومسائلها الأهمية التي لها أهمية. وهذه الآية الكريمة على التحقيق فيها كأنها تشير إلى الزكاة، وأن من لم يؤدها أنه يكوى بذلك المال الذي لم يؤدي زكاته، كما سيأتي في حديث مسلم: يعلم أن المسلمين أجمعوا على وجوب زكاة الفضة والذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف بين العلماء من كافة المسلمين أنه بين قدر نصاب الفضة وقدر الواجب فيها، فبين أن نصاب الفضة 100 درهم شرعي، وأنها 5 أراق والعقية 40 درهما، وأن قدر الواجب منها ربع العشر. هذا أمر لا شك فيه، أن 200 درهم فيها الزكاة يخرج منها ربع عشرها وليس في أقل من 200 درهم شرعي زكاة. والدرهم الشرعي قال علماء المالكية بالتحديد ينبغي أن يكون بوزن أهل مكة الأول المتعارف لما ثبت عن ابن عمر عند النسائي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. فالخمسة الأوسق تعرف بصاع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومئة درهم نصاب الفضة تعرف بالوزن الذي كان معروفا عند أهل مكة. وقد حرر علماء المالكية الأمرين وقالوا إن الدرهم المكي الشرعي وزنه 50.5 حبة من مطلق الشعير هكذا الذي يقول زاد بعضهم سبع حبة والتحقيق عندهم هو هذا. فإذا كان عند الإنسان 100 درهم شرعية فإنه يجب عليه زكاتها وإخراج ربع عشورها كما هو معلوم، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. وكل درهم 6 دوانق وكل 10 دراهم 7 مثاقيل و40 درهما هي الأوقية وهذا معروف لا نزاع فيه. وأكثر العلماء على أن الفضة لا وقص فيها، فإذا كانت عنده 200 درهم أخرج ربع عشرها وكل ما زاد فبحسابه. وقال بعض العلماء إذا زاد عن 100 درهم لم يكن عليه شيء حتى يبلغ 40 درهما. وأكثر العلماء على أن الفضة لا وقص فيها، بل إن بلغت 200 درهم فكل ما زاد فبحسابه. أما الذهب فقد ذكر بعض العلماء أنه لم يثبت فيه تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم لا في نصابه ولا في المخرج منه، وهذا مروي عن الشافعي وقاله ابن عبد البر. وبالغ ابن حزم في نصره أن النبي لم يثبت عنه شيء في تحديد نصاب الذهب ولا في قدر المخرج منه. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قدر نصاب الذهب وقدر المخرج منه، وأن نصاب الذهب 20 دينارا ليس فيما دونها صدقة، وأن في الذهب مثل ما في الفضة ربع العشر. يعلم أولا أن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين كل واحد منها قد دل على أن أصل الذهب فيه أصل الزكاة. هذا مما لا نزاع فيه أن الزكاة تجب في الذهب، أي وجوب الزكاة في الذهب مما لا نزاع فيه بين العلماء، وقد دل عليه القرآن في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، ودلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها فيكوى بها جنبه وظهره ووجهه في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما ضربت وعيدت فأحمي عليها حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا نص صحيح ثابت في صحيح مسلم أن الذهب تجب فيه الزكاة، وأن من لم يود زكاته يكوى به يوم القيامة ويصفح له صفائح من النار. إذا عرفتم أن أصل زكاة الذهب واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، فبيان تحديد النصاب وقدر المخرج منه كأنه بيان لإجمال من كتاب الله، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا الإجمال ويوضحه ويعين قدر نصاب الذهب وقدر الواجب إخراجه فيه، وهو ما رواه أبو داود في سننه من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي والحارث الأعور الهمداني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما معناه؟ إن في 20 دينارا من الذهب نصف دينار. وهذا بعينه تحديد النصاب ب20 دينارا وتحديد الواجب فيه بربع العشر. هذا الحديث رواه أبو داود وسكت عنه، ومعروف أن كثيرا من العلماء ناقشوا في هذا الحديث وضعفوه بالحارث الأعور، قالوا عاصم بن ضمرة السلولي ضعيف أيضا فضعفوا هذا الحديث، ونحن نقول إن هذا الحديث عند المناقشة الصادقة ليس بضعيف، وأن الحارث الأعور وإن كان ضعيفا عند قوم وإن وثقه ابن المديني وغيره فقد ضعفه أكثر العلماء، أما عاصم بن ضمرة فالتحقيق أنه صدوق شك أثنى عليه غير واحد ولا بأس به، فروايته محتج بها وهي معتضدة بأشياء عديدة تقوم بها الرواية الضعيفة أحرى التي هي غير ضعيفة، لأن روايته معتضدة برواية الحارث الأعور وهو يقبل بالمتابعات والشواهد، ومعتضدة بإجماع المسلمين على مقتضى لأن هذا الحديث أجمع على معنى مقتضاه عامة المسلمين ولم يخالف منهم أحد إلا شيء يروى عن داود ظاهري وبعض أتباعه أن فقهاء الأمصار والصحابة والأئمة الأربعة وأصحابهم وكافة العلماء المعروفين لم يخالف أحد منهم في أن نصاب الذهب 20 دينارا، وأن الواجب فيه ربع العشور كالفضة. وروي عن الحسن البصري أن نصابه 40، وعن طاووس أنه يقاس بالفضة، فما بلغ من الذهب قيمة 200 درهم كانت فيه الزكاة، وما دون ذلك فلا. وهذا لا يكاد يلتفت إليه لكثرة من خالفه من أجلاء العلماء من الصحابة فمن بعدهم، فحديث عاصم بن ضمرة حجة، وهو معتضد بحديث الحارث برواية الحارث الأعور وبإجماع المسلمين. وهذا إنما هو بيان لأمر ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه واجب، ومعلوم أن البيان إرشاد ودلالة، وهو يصح بكل شيء يجري الإجمال يصح بكل شيء يجري الجهالة والإجمال. وهذا هو التحقيق إن شاء الله أن نصاب الذهب 20 مثقالا، وأن الواجب فيها ربع العشر، وأنه لا رقص فيه، فما زاد بحسابه. فإن كان عنده بعض النصاب من الذهب وبعضه من الفضة فهل يضم الفضة للذهب؟ ليس في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما العلماء اختلفت فيه، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة ولا الفضة إلى الذهب في الزكاة، فتوقف في هذا الإمام أحمد بن حنبل في رواية الأثرم، وقطع في رواية حنبل أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، فمن كانت عنده عشرة مثاقي ومئة درهم لا زكاة عليه على هذا. وبهذا قال الإمام الشافعي وأكثر أصحابه في طائفة كثيرة من العلماء، قال مالك بن أنس وأصحابه يضم الذهب إلى الفضة فيكون النصاب منهما معا، وهو مروي عن أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وعلى هذا فلو كان عنده مئة درهم وعشرة دنانير وجبت عليه الزكاة، فأخرج من الدنانير ربع عشرها ومن الدراهم ربع عشرها وهكذا. واعلموا أن من توابع هذه المسألة أشياء اختلف فيها العلماء، سنذكر طرفا منها. من ذلك إذا كان الذهب والفضة حاليا مصوغا مباحا تتزين به النساء، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ اختلف فيه العلماء وفقهاء الأمصار والصحابة فمن بعدهم، فذهب كثير من العلماء إلى أنه لا زكاة في الحلي المباح، منهم مالك الشافعي وأحمد وأصحابهما وخلق لا يحصى من الصحابة فمن بعدهم. وذهب آخرون إلى أن الحلي المباح تجب فيه الزكاة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وخلق من الصحابة فمن بعدهم، واحتج كل بحجج. أما الذين قالوا لا تجب فيه الزكاة فإنما احتجوا بحديث جاء في ذلك وآثار عن الصحابة، واحتجوا بوضع اللغة. أما الحديث الذي جاء في ذلك هو حديث رواه البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار، رواه من طريق عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في حلي. هذا الحديث قال الآخرون لا يجوز الاحتجاج به لأن عافية بن أيوب مجهول، وقال البيهقي رحمه الله فقال إن العمل بحديث عافية هذا من جنس العمل بأحاديث الكذابين، ونحن نقول إن هذه مغالاة منه رحمه الله، لأن عافية بن أيوب لم يقل فيه أحد إنه كذاب. وغاية ما في الباب أن البيهقي ظن أنه مجهول وقد وثقه غير البيهقي، فقد نقل ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عن أبي زرعة أنه قال أنه وثق عافية بن أيوب هذا وقال لا بأس به. قال ابن الجوزي في جرحه وتعديله لا أعلم فيه قادحا ولا درحا، لدعوى أنه من الكذابين ليس بصحيح، واحتجوا بآثار عن الصحابة كثيرة لأنه جاءت آثار عن الصحابة أنهم لا يخرجون زكاة الحل، وهو ثابت عن عائشة وابن عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، واحتجوا بالقياس. ومعلوم أن القياس يستعمل مع النص إذا كان لتعديل النص لا ليخالفه، لأن النصوص لا مانع من اعتداد بعضها بعضا، وقد تقرر في الأصول أن النص الذي يوافق